يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حياكم الله وبياكم، ووفقنا وإياكم لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه. ونحن في هذه الأمسية من هذا اليوم المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق لساعة إجابة الدعاء التي بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنسأل الله جل في علاه أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، أن يجمعنا على كلمة الحق حتى نلقاه، وأن يلحقنا بالصالحين من هذه الأمة. بهذه المناسبة ارتأيت أن أذكر نفسي وإخواني بحديث من أحاديث حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس. هذا الحديث العظيم الذي جاء فيه هذا الوعيد الشديد على هذه الخصلة الذميمة التي حرمها علينا ربنا تبارك وتعالى، لأن أول من اتصف بها هو عدونا اللدود وعدو رب العالمين، ألا وهو الشيطان الرجيم الذي أمره ربه تبارك وتعالى بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حملها بعضهم. قال الخطابي عليه رحمة الله هذا محمول على معنيين. المعنى الأول المراد به الكبر عن الإيمان، فمن كان في قلبه ولو بقدر مثقال ذرة من كبر عن أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وبما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يدخل الجنة أبدا، لأن دخول الجنة لا يتحقق ولا يكون إلا بالإيمان بالله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أبى هذا الإيمان فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه من جنس عمله، إيباء يقابله منع، أي يمنع من أن يدخل جنة الله تبارك وتعالى التي جعلها دارا للأبرار وحرمها على الكافرين جميعا. قول آخر قال الخطابي عليه رحمة الله المراد به أنه لا يدخل الجنة بمعنى حين دخولها لا يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولو كان قبل هذا فيه، أي فيه من هذه الخصلة الذميمة، تصديقا لقول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذه الصفة التي يكون عليها أهل الإيمان حين دخول الجنان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها وأن يجمعنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته وعلى حب مرضاته وعلى اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة الكرام. نسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بما تقر به أعيننا وتفرح به قلوبنا وتبتهج إليه صدورنا، أن نجتمع في تلك الدار التي جعلها الله تبارك وتعالى دارا للأبرار. اللهم آمين. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد وسمعه منه أولئك الصحب الكرام الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، الذين جمعوا بين الخوف والرجاء، بين الولاء والبراء، فكانوا خير الناس للناس جميعا. وهكذا هي صفة الأتقياء الأصفياء من عباد الله جل وعلا، يحبون الخير لغيرهم. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن أهل السنة والجماعة هم أحرص الناس على نفع الناس، ولا شك ولا ريب أن أعظم النفع وأرفعه عند الله تبارك وتعالى قدرا ومنزلة ودرجة وأجرا هو بدعوتهم إلى الخير، تصديقا لقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يدعو إخوانه وأحبابه لما فيه نجاتهم، نجاتهم في الدنيا ونجاتهم يوم القيامة. في الدنيا النجاة من الفتن ومن مضلات الهوى، فيحذرونهم من شرها ومن غوائلها. والنجاة يوم القيامة من عذاب الله وسخطه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وسائر إخواننا. قال هؤلاء الرهط الكرام من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذين نتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم والترضي عنهم جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يلحق بهم في الآخرين. فلا بد لأمثال هؤلاء أن يكون استفسارهم ومعرفتهم لحقيقة هذا الأمر. فقالوا: يا رسول الله، هذا ليس اعتراض وليست شبهة، لأنه حاشا لأصحاب رسول الله أن تكون فيهم مثل هذه الخصال الثمينة، لأنهم أمة تسليم وإذعان لكلام الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أولى الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يجد في نفسه ويحب أن يكون ملبسه حسنا، وخاصة فيما يحب الله تبارك وتعالى. يحب الله جل وعلا التزين للصلاة تحقيقا لأمره جل في علاه: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي خذوا زينتكم لكل صلاة. وفي غيرها من المناسبة ملبسه حسنا ونعله حسنة. فأجابهم عليه الصلاة والسلام رفعا للإيهام ولما قد يتبادر إلى أذهانهم: إن الله بتقرير هذا الأصل أصل عظيم، أصل من أصول الاعتقاد في باب الأسماء والصفات. وفي مثل هذه المناسبات ينبغي أن يكون مثل هذا التذكير، وهذا من الدروس العملية النبوية للدعاة إلى الحق جميعا، أن الدعوة إلى التوحيد هي أصل الدعوة، أن الدعوة إلى التوحيد هي أصل الدعوة لا إلى شيء آخر. وأول التوحيد هو أعظمه، وأعظمه هو الذي بعث به الأنبياء والرسل، توحيد الله في عبادته الذي هو حقا وحقيقة جوهر التوحيد لا غير، لا غير. وجميع الأنواع الأخرى كما أخذنا هذا وتعلمناه عن أئمتنا وعلمائنا من علماء أهل السنة والجماعة، لا من المنحرفين في عقيدتهم والمخالفين لنا في منهجهم، هؤلاء ربما يعتقدون غير هذا الأصل، يعتقدون أن توحيد الحاكمية مثلا هو جوهر التوحيد، يدندنون حول هذا دائما وأبدا، فيقعون في العظائم، يقعون في مثل التكفير الجماعي المجمل لأمة الإسلام، يقعون في الضلال، الضلال. تتهم أمة النبي بأنها ترضى بالحكم بغير ما أنزل الله، وهذه جناية عظيمة وفرية كبيرة على من ظنها واعتقدها في إخوانه أن يتوب إلى ربه وأن يعلن توبته وأن يقرع عن مثل هذا، لأن فيه تضليل للمسلمين، ونعوذ بالله من الضلال وأهله. توحيد الله جل وعلا الذي جاء به النبي الكريم أسه وأساسه هو توحيد الله في عباده، وتحقيق معنى الكلمة العظيمة، معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها لا تصرف إلا له جل وعلا خالصة. من اعتقد هذا فقد حقق التوحيد، ومن خالفه فهو على سبيل من سبل الضلال، نسأل الله العفو والعافية. إن الله جميل يحب الجمال، وهذه صفة من صفاته، صفة من صفاته، أن الله جميل، جميل في ذاته وفي أوصافه وفي نعوته، ويحب الجمال. وكل ما كان من صفات الله تحت هذا الأصل، لأن هذا أصل في باب الأسماء والصفات، يعتبر عند أهل العلم من صفات الجمال التي يجب أن نثبتها لله تبارك وتعالى. الجميل صفة من صفات الجمال، الودود صفة من صفات الجمال، الحيي صفة من صفات الجمال، وقس على هذا. والقاعدة في هذا النوع من الصفات أن الله جل وعلا تعبدنا بأن نتصف بصفات الجمال كلها. يعني الله عز وجل عرف نفسه أن من صفاته صفات جمال. هذه الصفات العبد مأمور بأن يتصف بها، مأمور بأن يتصف بها، أن يكون جميلا في أقواله وفي أفعاله، يعني فيما لا يملكه، لا فيما يملكه الله ولا يملكه هو. جمال الخلق هذا ليس له، ولكن جمال الخلق هذا له، أن يكون متخلقا بأخلاق سيد المتخلقين فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يحقق هذه الصفات، لأن هذا تصديق الامتثال. كل من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة يدعي أنه متبع لصاحب هذه السنة، ولا يكون حقيقة متبعا إلا إذا عرف السنة واستقام على السنة وكانت حياته كلها سنة، لا يتخير منها ما شاء ويترك ما شاء. هذا ليس منهجا للصادقين في اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الصفات السلوكية لأهل السنة والجماعة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في واسطيته، أن أهل السنة هم أحرص الناس على السنة، أحرص الناس على السنة علما وعملا وتعليما ودعوة. يصبح الواحد منهم سنة تمشي على الأرض، سنة تتكلم، سنة تتحرك، يصبح حاله كما أثر عن أئمتنا الأعلام كالإمام مالك والشافعي وأحمد. الإمام أحمد كان الناس في زمانه ينظرون إلى أفعاله وأقواله وأحواله أنها سنة، إذا سمعوا منه كلاما علموا أن هذا من السنة، لأنه لا ينطق إلا السنة. كان الإمام أحمد إذا عاد مريضا، كما يروى هذا في ترجمته، إذا عاد مريضا راح زار واحد من إخوانه المؤمنين، وهكذا كان في تعاملهم مع بعضهم، وهذا من تواضعهم لبعضهم البعض، وهذا من رحمتهم على بعضهم البعض. وهؤلاء تبع في الصفات لأسلافهم، تبع لتابع التابعين، أولئك تبع للتابعين، أولئك تبع للصحابة الكرام الذين وصفهم رب العزة والجلال بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرحمة فيما بينهم ملازمة ملازمة لهم، وإذا رحموا بعضهم ما صدرت منهم مثل تلك الفعال القبيحة والصفات الذميمة. لا يبغض بعضهم بعضا، ولا يحقر بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا يلعن بعضهم بعضا، ولا يطعن بعضهم في بعض. هذه الصفات يا إخواني صدقوني، والله الذي رفع السماء بغير عمل ما جمعت في شخص أو في رجل إلا كانت علامة على شقاوته في الدنيا، نسأل الله العفو. بأي إيمان، بأي إيمان وبأي أخلاق يقابل المؤمن أخاه بمثل هذه الصفات؟ والله جل وعلا يقول: أشداء على الكفار رحماء بينهم. حتى الكفار الذين كان حال الصحابة معهم بهذا الوصف الذي وصفهم به ربهم، ومن أصدق من الله قيل، ولشهادة من الله لهؤلاء الخيار البار. شدتهم من غير أن يتعدوا حتى من حدود الله، من غير أن يتعدوا حتى من حدود الله. ربهم جل وعلا نهاهم عن سب أعدائهم، صح ولا؟ ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم، حتى لا يقابلوا بمثل هذا الشر. وهذا من باب أصل عظيم من باب سد الذرائع. فكيف بالمؤمن، فكيف بالمؤمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، حرام دمه وماله وعرضه، وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نسأل الله العفو والعافية. هذا الجمال لا بد أن يظهر في الصفات، في الأخلاق الكريمة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق التي يجب أن تظهر في حياته، في معاملاته مع غيره كيفما كان، مع الأقربين أو الأبعدين، والأقربون أولى بالمعروف، أقربون أولى بالمعروف. حالك مع زوجتك وأهلك ينبغي أن يكون خير حال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عشتكم مع أصحابك ومع أهل حيك ودودا رحيما لطيفا، وإذا دخلت على زوجتك كنت أسدا زؤورا أو ذئبا مفترسا عند كل كلمة تتكلمها تسأر عليها لكل ساقطة في الحي لاقطة كما يقال. هذا لا يستقيم أبدا. الأقربون أولى بالمعروف، وهذا امتحان لنا جميعا أن خير الناس فينا هو من كان خيرا مع زوجته وأهله مع أولاده ثم جيرانه وهكذا وهكذا. وقس على ذلك كل الصفات التي جاءت على هذا المعنى والتي وصفها علماؤنا بأنها صفات جمال، وفي مقابلها صفات جلال، صفات الجلال لله تبارك وتعالى، كصفة العظمة والكبر والقهر وما إلى ذلك. هذه صفات يتصف بها ربنا جل وعلا، ولا يجوز لمسلم أن يتصف بها. ونحن بصدد بيان أن الكبر صفة لله، ولا ينبغي أن تكون لعبد من عباده مهما كان، مهما كان قويا في سلطانه أو في بدنه، مهما كان عظيما في علمه أو في جاهه، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يكون متكبرا على عباد الله تبارك وتعالى. ولنا أسوة دائما وأبدا بالحبيب المصطفى الذي أمرنا بالتأسي به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوتنا هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه جل وعلا بقوله: فبما رحمة من الله لنت له. من تواضعه لين مع أصحابه ومع إخوانه لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعوذ بالله من هذه الخصال الذميمة التي تزرع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتكون سببا في تفريق جمعهم وتشتيت كلمتهم وتمزيق صفوفهم. وهذا حالنا اليوم، وهذا حالنا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال من كان سببا في هذا الشر والبلاء، كما نسأله تبارك وتعالى في هذه الساعة التي نرجو أن تكون ساعة مباركة، أن يمن علينا وعليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الحق، وهذا واجب علينا جميعا. فصفات القهر خاصة بالله، ولا يجوز لمخلوق أن يتصف بواحدة منها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء، قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدة منهما عذبته. آمين. والله هذا حديث عظيم، حديث عظيم لمن تدبر وتأمل في معانيه. رب العزة والجلال يقول بصفتين من صفاته العظيمة، العظمة، العظمة إزالة، يعني من أخص صفاته، والكبرياء. من الكبير؟ هو الله جل وعلا بالألف واللام، هو الله تبارك وتعالى. قد يكون مخلوقا من المخلوقين كبيرا، ولكن أن يبلغ في الكبر منتهى، هذا ليس إلا لله، هذا ليس إلا لله. من نازعني، يعني من أراد أن يتصف بواحدة من هاتين الصفتين المحرمتين عليه، عذبته، يعني يكون جزاؤه العذاب يوم القيامة، لأنه متعدي على حد من حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وهذا جزاء، والجزاء من جنس العمل كما يقال. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله لا يظلم العباد أبدا، ولكن العباد هم الظلمة، هم الظلمة، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ولهذا يجب علينا إخواني أن نتأدب بآداب النبي، وأن نتعوذ دائما وأبدا من شر أنفسنا. نبدأ بالشر الذي بين جنبيك، تعوذ بالله من شر نفسك، تعوذ بالله من شر نفسك قبل أن تنظر في شرور غيرك. لكن هذا علم ما تعلمناه، وأدب ما تأدبناه، نسأل الله أن يمن علينا وأن يصلح حالنا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى، وهذا من التوحيد في نوع من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. إن الله جميل يحب الجمال، احفظوها وعيشوا بها في حياتكم كلها. إذا أردت وإذا سولت لك نفسك أن تسيء إلى غيرك، تذكر قوله: إن الله جميل يحب الجمال. تذكر قول نبيك عليه الصلاة والسلام: عليك أن تكون سمحا لينا طيبا كما كان حبيبك عليه الصلاة والسلام يحب الجمال. ثم قال: وانظر إلى هذا الأسلوب البديع في الخطاب والبيان من قبل من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: الكبر بطر الحق، بطره بمعنى رده ودفعه. وهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله من تفسير من ذكر المعنى بذكر ضده، دفع غمطه بمعنى دفعه، دفع الحق، أن ترده وأن لا تقبله. هذا هذه علامة المتكبر، علامة المتكبر. يا عبد الله اتق الله في نفسك، هذا هو الحق، الله جل وعلا أمرنا به وبينه لنا، ما هوش أمرنا به فحسب، قال اتبعوا الحق وترك الأمر هكذا. وبقينا نبحث عن هذا الحق فبدأ اتبعوا الحق الحق قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام الحق في الحجج القرآنية والأدلة النبوية هذا هو الحق. في هذا ينحصر الحق. ولهذا كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام اتباع الحق. اتباع الحق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الحق في اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه الكرام. والحديث هذا دليل على أن اتباع السنة وحده لا يكفي إلا إذا كان على الفهم والنهج الذي انتهجه سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الأول. والثاني قال وغمط الناس في رواية وفي أخرى غمص بالصاد، وكلاهما بمعنى الاحتقار. غمط الناس احتقارهم احتقارهم ودفعهم بدفع حقوقهم. في الأول دفع الحق رده، وفي الثاني دفع حقوق الغير. إذا احتقرتهم هذا خلاف ما يجب عليك إزاءهم. الواجب عليك أن تتواضع لهم وأن تعرف قدرهم وأن تنزلهم منازلهم جميعا، صغيرهم وكبيرهم وجيههم وحقيرهم على حد سواء. كل واحد لابد أن تعرف له حقه وأن تعطيه حقه. الله عز وجل أمرك بوالديك، وحقهما عليك أولا طاعتهما وبرهما والإنفاق عليهما وما إلى ذلك من مثل هذه الحقوق. هذا واجب عليك، ما هوش أمر اختياري بالنسبة لك، لأن الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية تجمع الحقوق جميعا. أمرك أن تعرف لإخوانك حقهم، لزوجتك حقها، لجارك حقه، لعالمك حقه، لإمامك وأميرك حقه من السمع والطاعة بالمعروف ومن عدم الخروج عليه ومن عدم الإنكار العلني عليه، لأن هذا شر ويؤدي إلى شر ولا يفعله إلا الأشرار ويتنزه عنه الأخيار. وهذا الظن بهم من لدن أصحاب رسول الله. والذي يظن بالصحابة أن واحدا منهم يخالف في هذا الأصل فهذا ظن باطل مردود عليه، وهذه تهمة شنيعة لهؤلاء الخيار. يكفينا قول الحب بن الحب رضي الله عنه، أسامة بن زيد، لما أنكر عليه بعضهم. وهذا الإنكار دليل على شرهم، ودليل على أنهم ليسوا بصحابة أبدا، هذا من أولئك الثوار الذين سفكوا دم الخليفة الراشد، خليفة ما شفع له أنه ختم النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لابنتين، وهذا ما أعطاه الله جل وعلا لأحد من خلقه. إذا سئلتم من خصه الله جل وعلا بالزواج من ابنتين من بنات نبي من الأنبياء، فاعلموا وقولوها بملء أفواهكم إنه الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى. لم يشفع له هذا، لم يشفع له إنفاقه على جيش العسرة، ذاك الإنفاق العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه حينها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان، يعني هذه الحسنة العظيمة، هذا الخير الكبير، هذا يكفر له، يكفر سيئاته إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر، يعني حتى في ما يستقبل من أيامه رضي الله تعالى عنه. هذا كذلك ما شفع له عند هؤلاء الأشرار وسفكوا دمه وهو صابر محتسب، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنة النعيم. وهؤلاء الأشرار شرهم بدأ في مثل هذه المسائل العظيمة، والتي بعضهم يحسبها لينة وهي عند الله والله عظيمة، وهي والله عند الله عظيمة. تفتح أنت في الأمة شر مثل هذا الشر، مهما كان شر الأمير أو شر ولي الأمر أو ظلمة أو فسقة، فإنه لا يبرر لك الخروج عليه لا بالسيف ولا باللسان، لا بالسيف ولا باللسان، لأن الخروج كما قرره علماؤنا ومنهم الشيخ الإمام ابن العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الخروج خروج بالسيف والسنان، وهذا الذي عليه الطائفة المارقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي الخوارج. وصفهم أنهم شرار الخلق، شر من تحت أديم السماء، شر من تحت أديم السماء. ولئن أدركتهم لقاتلتهم، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والخوارج لم يحملوا السلاح ولم يرفعوه، إنما خرجوا باللسان، خرجوا باللسان. وهؤلاء أتباع اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ لما حرض على هذا الخروج بالطعن في ولاة الأمور وتتبع عثراتهم وإنكارها عليهم وإنكارها عليهم في غيبتهم من على المنابر وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية. العلامة الثانية من علامات المتكبر المتصف بهذه الصفة الخبيثة والخصلة الذميمة أنه يحتقر الناس، أنه يحتقر الناس. ولهذا كانت من أعظم فوائد هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، وأن الملبس الحسن والمظهر الجميل لا يتنافى مع التواضع الذي يجب على المؤمن أن يتحلى به، وليس من الكبر في شيء، يعني ما عنده هذه النية أبدا. وبعض الصفات تظهر من مظهر الإنسان، من مظهر الإنسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من جر ثوبه خيلاء لم يجد ريح الجنة. جر ثوبه خيلاء، يعني أطال ثوبه تحت الكعبين حتى جره من خلفه، ولكن فعل هذا كبرا، خيلاء، افتخارا بين الناس، وهذا موجود عند الناس صلى الله عليه وسلم. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال، والإسبال مما عمت به البلوى بين المسلمين، ويظنون أن الإسبال لا يكون محرما إلا إذا كان بهذه النية، إلا إذا كان خيلاء، وهذا غير صحيح. الإسبال في أصله حرام، وإذا كان مع الخيلاء فظلمات بعضها فوق بعض، شر إلى شر، شر إلى شر. فالواجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه. ومن فوائد هذا الحديث فيه الوعيد الشديد، الوعيد الشديد في حق من اتصف بصفة الكبر، أن الله تبارك وتعالى حرم على الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه. أفبعد هذه الموعظة البليغة مجال لأن يتصف المؤمن بمثل هذه الصفات، وخاصة إذا علم أنها ليست صفة في المخلوقين إلا في من غضب الله تبارك وتعالى عليهم وسخط على حاله. الشيطان من صفته الكبر، الكافر من صفته الكبر، المنافق من صفته الكبر، أما المؤمن فإنه متواضع، ومتواضع لله أولا، ومن تواضع لله رفعه الله كما قال عليه الصلاة والسلام: فتواضعوا لبعضكم البعض وكونوا كما كان سلفكم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، كانوا لينين فيما بينهم، متواضعين لإخوانهم. ولهذا نال هذه المراتب العلية والدرجات الرفيعة فرضي الله عنهم في الدنيا وهم بين الناس، ورضي عنهم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعن سائر إخواننا، وأكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالخير في الدنيا والآخرة، وأن يكرمنا يوم القيامة بمرافقة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين. حتى نفتح مجال لتعرف
بارك الله فيكم شيخنا. عيدنا مدرسة بتاع وشيخنا عيدنا مدرسة لتعليم الأولاد، فيها ثلاثة معلمين، اثنان منهم مع الدكتور والثالث مع الحق الذي بعث مع العلم أنهم لا يطعنون فيكم. فما العمل شيخنا بارك الله فيكم؟
لا ينبغي أن تظنوا أو أن يظن غيرنا وإن كانوا يخالفوننا، بل وإن كانوا ناصبون العداء، أن القضية في الطعن فينا. أنا يعني منذ أن وضعنا أول قدم في هذه الدعوة واحتسبنا عند الله أعراضا، اكتسبنا عند الله أعراضا، والله من طعن فينا لا نقابل سيئته بمثلها، ندعو الله له أن يصلح حاله وأن يمن علينا وعليه بأن يراجع ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أبشركم يعني هذه الفترة الأخيرة كثير من المناطق يأتيني بعض الإخوة يعني والحياء يمنعهم من الكلام، والرجاء يدفعهم لطلب المسامح. يا شيخ الله اسمح لي وأنا كذا كذا، يا أخي أنت في حل، أنت في حل، استقم كما أمرت واتبع ولا تبتدع. الله دائما وأبدا، ولعلكم سمعتم هذا مني مرارا وتكرارا، أنا أقول في هذا ما قاله الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما جاءه أحدهم بمثل هذا، قال أنت في حل ولكن بشرط، أنت في حل ولكن بشرط. وش هو يا شيخ؟ قال له ألا تقع في عرض مؤمن بعده. والله أنا قلتها مرة واحد، قال لي يا شيخ هذه صعبة من الدنيا، والله صدقوني الله عز وجل يكلفك بغير مقدور. قلت له تقبلها، شيطانك هو الذي ما يقبلها، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. قلت انت لا ما قدرت لهاش، نستجهد وانتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفيد. أنا إذا لم يكن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ممن أتأسى بهم وأكون على سمتهم وهديهم، الله بطن الأرض أحب إلي من بحر. هذو أئمتنا يا إخوان، هذو أئمتنا الذين أمرنا ربنا جل وعلا بمعرفة قدرهم.
إجلالهم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. وجوابا أقول يعني ما عليكم يعني إذا كانوا هادو في هذا العمل يعني تعليم الأبناء القرآن وكانوا بهذا الصفة يعني هو ما يعتقد ما لنفسه، أما إذا كان يدعو إلى هذا فما أنصح بإخراجه، لأننا نعتقد باعتقاد الجازم أنهم يضلون الناس عن سبيل الله، وإن لم يكن من شبههم إلا شر تفريق الجماعة ما عندهمش من الشعور إلا أنهم يفرقوا الجماعة، هذا الجمع عندهم مبارك صلى الله أن يكون مباركا التي لم يفرقوا مثل عمل الرحمن ولا الشيطان، عمل الشيطان ولا يفرح به إلا الشيطان، نحن لا نفرح به ولا نحبه ولا ندعو إليه، صحيح ندعو إلى تحقيق الولاء والبراء، الولاء والبراء على أصوله، على أصوله، تعتقدني مخطئا؟ معليش أقم علي الحجة، أقم علي، تفضل تعال، أنا بعض الناس أنا الآن وغير من إخواني عندنا أعداء والله ما قابلون يوما من الأيام ولا خاطبون بكلمة واحدة، ما وقف عندي ولا كلمني ولا شيء من هذا القبيل ولا سمع حجتي ولا أعطاني حق أن أدافع على نفسي، يا عباد الله يا عباد الله الكفر الفجر يعطون هذا الحق لغيره، الكافر يعطي لمن اتهم حق الدفاع عن نفسه، فهو لا إن لم تكن بهذا هذه علمها عند الله تبارك وتعالى، فيعقل هذا يعقل هذا في المنتسبين لدين الحق أن يكون هذا تعاملهم؟ معليش نحن جميعا نعتقد أننا نخطئ ونصيب، أننا نخطئ ونصيب جميعا، كبيرنا وصغيرنا، عالمنا وجاهلنا، وديننا مبناه على النصح كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ما بعد ذلك إذا هذا المنصوح كابر وعاند وبطر الحق حين ذلك حق لك أن تحذر منه أو أن تطعن فيه أو ما إلى ذلك. والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، أنا شاب أدرس في الجامعة سنة أولى وأريد حفظ القرآن، هل أجمع بينه وبين طلب العلم أم أجعل حفظ القرآن مستقل؟
والله هذا بحسب قدرتك وطاقتك، ودائما وأبدا في مثل هذا الحال عندنا القاعدة الجمع أولى من التفرقة، إذا قدرت تجمع بين الأمرين، لأنه فرق بين طالب العلم يبدأ الطلب في سنه الأول المبكر وهو صغير، فهذا نبدأ معه بتحفيظ القرآن، ثم نبدأ معه بتحفيظ أيسر المتون في أهم الفنون، ثم بعد ذلك نبدأ معه في شرح هذه المتون متنا بابا بابا حتى ينتهي به الحال إلى الدرجات العلية في هذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وسائر إخواني للعلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم شيخنا، كيف نتعامل مع من يقول هذه فتنة كلهم مشايخنا وسلفنا في ذلك هو الاعتدال؟ بارك الله فيكم.
شكون هذا العتيبي؟ شكون هذا؟ صحابي؟ أصلحته الله. كونها فتنة، فتنة هذه كيف بدأتكم فتنة؟ وقد فرقت الأمة ومزقتها. أما كلهم مشايخنا، هذه لو كانت في البداية تسلمنا بها، لو كانت في البداية وكان مجرد عتاب هكذا فهمنا احنا يعني، بل لقصور فهمنا. أهوش لما بلغ الأمر هذا المبلغ وأصبح الطعن في الأئمة الكبار الأعلام، وأصبح التحريف في أصول المنهج، وأصبح هذه الأمور التي أنتم على علم ودراية بها، وتيقنا أن القضية هي استبدال منهج بمنهج. وإحنا والله يا إخوان بالمختصر المفيد، إحنا المنهج الذي نحن عليه بأصوله التي أخذناها عن علمائنا وأئمتنا، والله غيرنا راضين بها، وأنا حابين نبقى مسكين بها، والله العظيم وأنا حابين نبقى متمسكين بها. اللي يشوف اللي لازم تتجدد ولازم تتصحح ولازم تتغير، الباب مفتوح، الباب مفتوح، روح خفينا عادي جدا، وين المشكلة؟ عادي جدا. أبى إلا أن يكون، أو أبوا إلا أن يكونوا على هذا المنهج الجديد، المنهج المحدث. عادي روحوا عادي، وزيدوا كملوا في القائمة الجديدة، ديروا مشايخ جدد، معليش احنا مالناش مشايخكم، ولا يشرفنا أن نكون مشايخ لأمثالكم صراحة، والله صراحة. ومن فارقنا أراحنا، ونحن في راحة منه، وهو غير مأسوف عليه، والله غير ما يظنش أني أو أننا نتأسف لفراق من فارقنا ممن كما قال الدكتور ممن كانوا أصدقاءنا، نعترف بهذا، كانوا أصدقاء لنا، ولكن ما ندخلوش في التفاصيل تاع المصطلحات، تغيروا تبدلوا تغيرنا انحرفوا انحرفنا حنايا أو شيء من هذا القبيل، لا هما في طريقة نحن في طريقة. لكن جماعة من مدينة من مدننا، هذيك عادتنا في نشاطنا الدائم، كنا نأتيهم للإصلاح، لإصلاح ما بينهم، والله حتى لإصلاح ما بين المتخاصمين من الشركاء في الأموال والدينار والدرهم، ويخرج بعد ذلك الحمد لله. كنا والله نأتيهم للإصلاح فيما بينهم وبين أزواجهم، بين أزواجهم أوشك هذا على التطليق، وأوشكت هذه على الهروب، وأنجم ذكرهم بالله عز وجل وبتقوى الله تبارك وتعالى، والحمد لله ترجع الأمور. هذا في بني آدم جميعا، حتى في الخيار اختلفوا وتنازعوا، إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين كبيرتين. هذا الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع هذا في الناس، ما عليش بعد ذلك غيرت الأمة. آخر شيء مجلس صلح للإصلاح، هذاك المجلس كنت كلفت أحد الإخوة، كنت أحسن به الظن أن يواصل المجلس على هذه الأسس حتى بعد ذهابي، وفاجأ بعد ذلك أنه كلمني واحد قال لي أهم اتصلوا بالنائب العام والمتحدث باسم الإمام والمفوض بالتوقيع نيابة عنه. عرفته جميعا. قال لهم ما تجتمعوش معه، ما تجتمعوش معه. هذا واحد من إخواننا من طلبة العلم الذين نحسن بهم الظن ونثق بهم، على كل حال كنا نحسن الظن بالجميع، هو أو إخوانه الذين اختلفوا معه، فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
شيخنا بارك الله فيك، أحد إخواننا هو طالب علم في السعودية يقول أن مسألة الإنكار العملي مسألة فرعية لا يشنع على صاحبها لكن يرد خطأ فقط، هل من توجيه بارك الله فيكم؟
يعني ما لا تقول هذه طالب علم في السعودية إذا ما تخلعنا. معليش إذا كان مثل ما راه يقول يكلف نفسه يدير خطوة لعالم من علماء الأمة هنا ما ظنه الشيخ محمد بن هادي ويقول له يا شيخ إنكار العلني يا مسألة فرعية كالوضوء والتيمم ها باش يرفع الحجرة تاع التيمم ويخبطوا بها يعني يتكلم الآن نحن في زمن يعني كل من أراد أن يتكلم تكلم وتكلم بما شاء بما يمليه عليه هواه. مين هذا يا خان مين يعني من كان العلني يحب تقول باللي كمسألة علمية نجدها في كتب الفروع في أحكام الطهارة. ألا توجد هذه المسألة ضمن مسائل الأصول في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وكيف يكون التعامل مع ولاة أمر المسلمين وما إلى ذلك؟ أليست من الأحكام التي عند أهل العلم اصطلح على تسميتها بالأحكام السلطانية، أحكام سلطانية من الفروع؟ سبحان الله، هذه دائما الآفة هذه اللي يكون سببها الكلام بلا علم. تعلم قبل أن تتكلم يا أخانا اللي في السعودية، تعلم قبل أن تتكلم. روح يا أخويا إذا كان سألت الشيخ محمد بن هادي أو الشيخ العباد أو الشيخ الفوزان وقالوا لك مسألة فرعية، كن على يقين أننا ما نزلش نجبدو قاع هذا الموضوع ونطوي هذا الصفحة من تاريخ الدعوة. اتقوا الله في أنفسكم يا إخوان، اتقوا الله، كل واحد فينا يعرف قدره. التقرير ليس لنا، التقرير لكبارنا لمن رسخت أقدامهم في العلم لأصحاب الإمامة فيه، هذا اللي يتكلموا. أما واحد أي واحد يهرف بما لا يعرف ويتكلم بالتخمين إن شاء الله العفو والعافية.
لما قال المشيخ في الدكتور أنه سروري يجوز أن نقول له أنه مبتدع؟ بارك الله فيكم
يا إخوان، ما أنا ما لا أحد من مثل هذه الأمور. يعني أولا هذا توريط كل المشايخ، هذا عندنا خطأ، ربما من المشايخ من قال هذا، أنا لا ألومه، أنا ألوم من وقع في الطامات وخالف في المهمات. أما هذه مثل المسألة، أنا أدعو إخواني بأن يدعو لمن خالف في مثل هذه الأمور أن يرده الله إليه ردا جميلا. هذا. وأن نعتبر جميعا أن السرورية شر، وأن أصول السرورية شر كذلك. ولا شك ولا ريب أن الدكتور واقع في كثير من أصوله، في كثير من أصوله، ويدندن حولها ويدافع عنها ويعادي من يخالفها. وش القائل؟ وش القائل؟ ما الذي يمنع أن يكون هذا هو يعني تجرأ وأخرج ما في جعبته، والذي في جعبته ما هوش غير صرورية، صرورية فوق صرورية على صرورية. وش القائدة؟ وش القائدة؟ ولكن يعني أنا نصيحة لإخواننا، وش هذا موضوع؟ موضوعنا هو إحقاق الحق، موضوعنا هو إحقاق الحق. حتى إذا ربما بعضنا يظن، أنا لا أقرر، بعضنا يظن أن هذا ميؤوس منه، هناك بعض المخدوعين، هناك بعض الملبس عليهم، هناك بعض اللي ما زال عندهم الغبش في هذه المسائل كهذا التعكم، هذا تاع السعودية لعله يعني لعله تكون فرصة له ولأمثاله أن يراجع نفسه ويتراجع عن غيه وعن شطحاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومعليش خلونا ننصاف، نحن في عجلة من امل. نعم.
السلام عليكم. هناك شبهه يروج لها الدكتور، يقول ان السرورية ليس لهم ضوابط، وانا وضعت ضوابط للمسلمين.
انت سمعتهم
نقلت عنه
في لا نقلها اللي نقل عنه، كلها جابت فيما قلت، ضبطوها وقرروها وخططوا لها ونشروا تخطيطهم في الآفاق والكبر أكثر مما تتصور.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.